قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، الذي يسعدنا ويشرفنا فيه بالحضور فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فيك دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
يعني سمح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور الثالوث بأن تكون أو أن تخصص هذه الحلقة للإجابة على عدد كبير أو ليس قليل من الأسئلة القصيرة الواردة من حضراتكم، وهذا حق لكم علينا، وجزا الله الدكتور، يعني يؤسس لهذا الفضل أن تكون الاتصالات والإجابة على الأسئلة لها الأولوية، ومن خلال الأسئلة تطرح العديد من الموضوعات التي تتعلق بفروع وأصول أيضا المعاملات الإسلامية في حياة المسلمين. فجزاك الله خيرا فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
معنا عدد من الأسئلة المتنوعة، يعني ليست في موضوع واحد لكنها كلها تتعلق في بجوانب المعاملات الإسلامية، ونحن كذلك في انتظار مشاركاتكم واتصالاتكم في أي سؤال يتعلق بأمور المال والمعاملات الإسلامية والبنوك والبورصات والبيع بالتقسيط، كافة فروع المعاملات بإذن الله يجيب عليها فضيلة الدكتور. السؤال الأول بيقول: اشتركت بجمعية سكنية اتغرمت غرام التأخير، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأفراد الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرامة التأخير ماذا تعني؟ حل القسط اليوم مثلا، فالمدين لم يدفع، تأجر شهرا أو تأجر شهرين، الدائن يقول له إما أن تدفع في الموعد وإما أن تدفع زيادة مقابل هذه المدة التي زادت، وهذا ما يعرف في ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني كانوا في الجاهلية إذا تأخر شخص مدين عن أداء الدين يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي الدين الآن أو تربي، أي تزيد في الدين ونحن نزيدك في الوقت
في الأجل.
نعم. إذا هذا من ربا الجاهلية، فلا يجوز،
لا يجوز هذا.
نعم.
طيب إذا اضطر لهذا،
إذا اضطر هذا أمر آخر، يعني الضرورات محظورات والضرورة تقدر بقدرها، لكن عليه أن لا يقع في مثل هذا. يعني المسلم عليه أن يحتاط لنفسه بحيث لا يقع في مساءلة تؤدي به إلى مخالفة دينية كبيرة
من أول الأمر.
نعم.
سؤال بيقول: البريد يستثمر فكيف يكون حراما؟ سؤال عن العلة يعني فيه.
البريد يستثمر، هذا كلام لا نعرفه. ما يعرف هو أن البريد يودع الأموال في بنك ربوي ثم يأخذ جزءا من الفوائد ويعطي باقي الفوائد لمن أودعه في مكتب البريد. وظيفة البريد توزيع البريد، ليس وظيفة استثمارية، ليس عنده جهاز استثماري حتى يستثمر هذه الأموال. فإذا كان يستثمر، أين يستثمر وفيما يستثمر، وأين الجهاز الاستثماري الموجود في البريد حتى يستثمر؟
يعني المعروف إذا دخلنا مكتب بريد أو جينا لهيئة البريد العليا نجد أن الأمر يتصل بتوزيع البريد. زعلوا مكتب إيداع في إيداع وأصدروا شيكات، هنا الإيداع هذا عادة يوضع المال في بنك الاستثمار، بنك الاستثمار بنك الدولة وبنك ربوي، فهو لا يستثمر أيضا وإنما يأخذ بالفائدة. فإذا البريد يأخذ الفائدة جزء منها له وجزء يعطيها للمودعين، فمن أين جاء الاستثمار؟
إذا دعوة الاستثمار هذا ليس صحيح.
ثم الاستثمار ليس معناه أن كل استثمار حلال. يعني فرضنا أنه استثمر في ماذا؟
هذا سؤال فرعي.
نعم.
يعني مش مسألة الاستثمار، كلمة الاستثمار ليست مغرية.
كيف يستثمر؟ فيما يستثمر؟ وكيف تحقق الأرباح من الاستثمار؟
سؤال ضروري.
نعم. ما هو يقول لك ممكن يستثمر بأن يضع أمواله في بنك ربوي، هذا يسمى في الاقتصاد استثمار.
أو في تجارة محرمة مثلا.
لا هو لا، يعني التجارة مثل هذا لا يستطيع لأن ليس عنده جهاز استثماري. استثمار على جهاز فني.
نعم.
ليس عنده هذا.
وإن كانت يعني مكاتب البريد أصبحت تقوم بهذه المسألة بشكل يعني على الملأ ومدرك في أعمالها مسألة التعامل مع أموال الناس بعيدا عن مسألة البريد والحوالات وكل
مع أموال الناس هنا في الإيداع. يعني هذا أودع في مكتب بريد، مكتب بريد أودعه في بنك، إنما ليس هناك ما يعرف بأن هيئة البريد تستثمر،
وليست مكاتب البريد فروع لبنوك كبرى يعني.
نعم.
سؤال لخزائن السماء، تقول أنا قاصر وأودع مدخراتي في صندوق استثماري ذي عائد يومي متغير حسب المكسب والخسارة، ولكن في بنك ربوي، هل هذا حلال أم حرام؟
تحريم الربا ليس لأنه فائدة ثابتة، فائدة متغيرة أيضا
قد تكون
ربا فعلا. يعني هناك في من الودائع الموجودة في بعض البنوك الربوية ودائع ذات عائد متغير، ذات عائد متغير. عائد المتغير كيف يحدد؟ قالوا يحدد تبعا للفوائد، نسبة فوائد محددة عالميا، يعني يأتي في وقت معين نسبة فائدة في بين البنوك مثلا في إنجلترا كم هي اليوم كذا، إذا نحسب اليوم كذا. هنا إذا المتغير هنا ليس معناه أنه يستثمر فيأتي بربح أو خسارة، لا، هنا معناه أنه يحدده تبعا للفائدة التي تحدد دوليا عالميا، فهو متغير.
يعني هناك يعني في الاقتصاد العالمي يعني متحكمين في سعر الفائدة والمكسب والخسارة،
متحكمون في رقابنا كل شيء.
هل يجب رد الدين الذهب بذهب يعني، أم يمكن تقديره بما يعادل من المال ورده مالا؟
الأصل أن القرض يرد بمثله، فإذا تعذر المثل هنا تكون القيمة. فإذا الذهب يؤدى بذهب، لو فرضنا أن جاء في وقت أداء الدين ليس عنده ذهب، ننظر إلى ثمن الذهب اليوم، يعني اليوم سيرد القرض، إذا كم سعر الذهب اليوم؟ كذا يدفع المبلغ الآن
بسعر السعر الحالي،
وليس بسعر يوم ما اقترض، إنما بسعر اليوم، ولا يجوز تأجيل، يعني لابد أن يؤدى في الحال. وهذا في حديث شريف، يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جئت وأسألك إني أبيع الإبل بالنقيع، النقيع اللي هو سوق المدينة، أبيع بالذهب وأخذ الورق، وأبيع بالورق وأخذ الذهب،
الورق اللي هو الفضة.
لأن كان النقود تنالت تأتي بلاد الروم وظهرت تأتي بلاد الفرس، فالنقود لم تكن كثيرة، لم تكن شائعة، والدينار الذهبي 1975 هجرية
يعني
تأخر. نعم. فقال على الله عليه السلام: لا بأس إذا كان بشهر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء.
ده هنا بقى في شروط أخرى يعني.
نعم شروط.
يعني بسعر اليوم، إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق
وبينكما شيء. يعني لو قال له اذهب اليوم كذا، طيب خلاص أنا هدفع لك كذا، ولكن بعد يومين
لا يجوز.
وإنما الآن أنا أسدد الآن. ليش معي ذهب؟ إذن كم سعر الذهب الآن؟ سعره كذا، أعطي النقود بحسب سعر اليوم
وفورا في نفس المجلس.
يعني الحديث واضح. لا بأس إذا كان بسعر يوم، يعني بسعر يوم الأداء وليس يوم الاقتراض. ما لم تفترقا وبينكما شيء. شوف شيء يعني نكرة، يعني أي شيء لابد يؤدى بالكامل ولا يكون هناك أي شيء.
طيب هو يعني قد يتأمل أحد الناس في هذا الحديث يقول: أليس هذا فيه شبه بالربا؟ يعني هذا اقترض الذهب من سنة يرده ذهبا مثلا بمثل، لكن السنة دي تغير فيها سعر الذهب أو زاد فيعطيه ذهبا أكثر، ألا يعد هذا
يعطيه ذهبا أكثر
قيمة يعني أو بسعر اليوم مثلا؟ يعني
الذهب واقترض ذهب يعطيه ذهبا أو قيمة الذهب اليوم يوم الأداء، ليس في زيادة.
الزيادة هنا ليست مقصودة، إنما هو مقصود العين، رد العين أو المماثلة.
نعم
لها
بالمثل.
بالمثل. وربما يكون في هذا حفاظ على يعني منفعة الفقير أو المقرض عفوا، دون الدخول في قضية الربا، أو امتثالا أولا وأخيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ هندي من البحيرة.
أيوة لو سمحت، كنت عايز أسأل عن المعاش التكميلي بالنسبة للبترول.
معاش الإيه؟
التكميلي. في معاش التكميلي لوزارة البترول بالنسبة للبترول،
طب انا مش سامع الصوت كويس، الصوت بيقطع كده، مش قادر يعني السؤال يبقى واضح بالنسبه لي.
هي بتاخد كل شهر مبلغ معين مني. واخد بال حضرتك؟
نعم.
وبتيجي اخر بعد ما نطلع معاش بتديني المبلغ، مع ان يعني بتخش نسبه منه بالنسبه لوزاره البترول، بتدخل الفلوس بالنسبه لي نسبه ليه، والبنك بيدخل نسبه.
طيب
البنك بيدخل نسبه في اخر المعاش، والبترول وزاره البترول بتساهم بالنسبه برضه مع الفلوس اللي هم خصموها مني كل شهر، فهل هذا جائز بالنسبه للشرع؟
حاضر.
ام لا؟ مع ان الاشتراك في المعاش التكميلي اختياري وليس اجباري.
نعم. الاخ هندي بيسال عن المعاش التكميلي.
هو المجمع اجاز المعاش الحكومي. المعاش الحكومي معناه انه عندما يصل لسن معينه ياخذ جزءا من الراتب كمعاش. يعني فإذا المعاش هنا راتب شهري وليس مبلغا. هذا اجازه المجمع باعتبار ان الدوله تفعل هذا لمصلحه ابنائها وليس للتجاره ولا للكسب. المعاش التكميلي لشركه مثل شركه بترول وشركه حكوميه. يعني إذن الحكومة هي التي تقوم بهذا، الشركة من شركات الحكومة
طبعا.
بمعنى أنه بدل من أن يأخذ مثلا 1000 جنيه يبقى في تكميلي فيأخذ 1200 1400 أيضا راتب شهري
كراتب، يعني وليس كمنحة يعني.
نعم. فالمعاش التكميلي لعله يأخذ نفس الحكم بالنسبة للمعاش الحكومي من البداية. لكن هناك أمر آخر، هو أن هناك مبالغ تدفع على أساس أن في نهاية المدة لا يأخذ معاشا شهريا وإنما يأخذ مبلغا مقطوعا. المبلغ ده في ماذا؟ ما دفعه هو؟ ما دفعته الشركة أو
المؤسسة
أو كذا؟ الفوائد التي تراكمت في الفوائد اللي تراكمت
في البنك.
فلوس ما كل هذا يعطى للشخص. هذا إذن هذه معاملة ربوية.
طيب الشخص
فهنا أيضا في هذه الحالة الشخص أولا من البداية لا يشترك
لأنه اختياري زي ما
نعم من البداية لا يشترك مدام لا يأخذ راتبا شهريا ودام لا لا هذا ينطبق على المعاش الشهري الذي أجازه المجمع البعث الإسلامي. الأمر الآخر إذا بقي إلى أن مدة انتهت وأخذ يأخذ ما دفعه هو وما دفعته الشركة فقط، أما المبلغ الفوائد الربوية فيأخذها يعطاها للفقراء للأيتام للمساكين وهكذا
يتخلص منه.
نعم لا يأخذها لنفسه.
نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
سمعت الشيخ كنت عايز اسال الشيخ علي بس عن سؤال في بيع السلم.
بيع السلم نعم.
ايوه بالنسبه انا بنستورد بضاعه بنجيبها من الصين. فممكن بعد قبل ما نجيبها من الصين يعني هي اتشحنت من الصين قبل ما تيجي بنتفق ونبيعها وناخد الثمن كامل.
وهي في الصين؟
قبل ما اتشحنت من الصين جاي على المركب. فبناخد الثمن دلوقتي.
نعم.
الثمن كامل دلوقتي. هل البيع ده فيه حاجة مش ده بيع سلم ما فيهوش فيه حاجة أو ما فيهوش حاجة؟
طيب حاضر تسمع الإجابة حالا إن شاء الله. الأخ بيقول بنستورد بضاعة من الصين دولة الصين يعني وقبل ما توصل على المركب بيتم بيعها قبل أن تصل، هل ده يعتبر بيع سلم ولا هو جائز ولا غير جائز؟ ما صورة هذا البيع؟
بيع السلم يعني شراء كمية تعتبر دينا يكون معلوم ولو مواصفات معينة والثمن يدفع بالكامل في مجلس العقد ويحدد وقت لتسليم المبيع.
نعم.
ولا يجوز بيعه قبل تسلمه. هذا بيع السلم. لكن البيع في بضاعة مستوردة وقبل أن تصل وهي على المركب ولم يتسلمها المشتري فهذا لا يجوز، لأن من شروط صحة المبيع البيع وجود المبيع حين العقد والقدرة على التسليم وأن يكون معلوما إذا في أي جهالة، وهذا لا يتحقق لأن ممكن يتسلم فيظهر في عيوبه عندما يتسلم، ثم هو لم يرها لا البائع ولا المشتري لأن تزال في على المركب. إذن المركب إذن أين كيف يتسلم هذه السلعة؟
هب فضيلة الدكتور اسمح لي أن كل هذه الشروط توفرت قبل أن يصل هو على المركب، لكن في اللجنة راحت واتفقت وتم شراءه لجنة قائمة مثلا من المشتري يعني هو لم يصل إلى أرض الوطن مثلا إنما هو على المركب ويباع وقد فحصت البضاعة أو يعني فيها هذه الشروط
هنا حتى مع العقد، لأن العقد في العقود هذه يذكر فيه مكان التسليم.
مكان التسليم.
إذا قال مكان التسليم مخازن البائع يبقى إذا لابد أن تصل مخازن البائع أولا
إذا كان ده منصوص عليه في العقد.
نعم مخازن المشتري تسلم في مخازن المشتري. الميناء يبقى يسلم في الميناء. لا يذكر أن مكان التسليم هو البحر
طبعا لا يذكر
لا
أو البائع على المركب
لا يذكر هذا، لكن لو فرضنا ان المركب عليها وكيل البائع ووكيل المشتري
صحيح يعني هذا ما اقصده تحديدا
وكيل البائع ووكيل المشتري اتفق الوكيلان على ان يتم البيع وهي في البحر هذا اتفق على التسليم انما عادة لا التسليم
وهنا البحر ياخذ حكم المكان يعني
ولكن هذا فيه يعني غرر لانه ممكن يغرق مكتب تغرق من كذا
احتمال الضياع وارد يعني لا سمح
الله ولذلك هنا الأصل أن يكون في مكان يتم فيه التسليم والتسلم وهذا لا يكون في البحر في الجو
يعني احتمال الضياع يعني
يكون في الأرض
نعم. عندنا سؤال بيقول يعني سؤال يمكن تكرر كثيرا لكن برضو نذكره أتمنى أن أعرف ما هي البنوك الإسلامية هنا في مصر وهل دفتر توفير البريد حلال أم حرام ممكن يعني أجيب عن هذا
البنوك الإسلامية يعني تسأل نفورك إن شاء الله كما قلنا أما دفتر توفير البريد فأنا كتبت فيه بتوسع في كتاب وصات فلسفة معاصرة.
نعم.
لأن هذا في الإشكال الذي حدث من الشيخ شرتوت رحمه الله. الشيخ شرتوت له حدة فتاوى. فوائد البنوك من الربا المحرم هذا ليس في تعارض، ليس عنده فتوى أخرى تعارض هذا. فوائد السندات، السندات حتى وكان سعر 100 مثل شهادة الثمار، فوائد السندات من الربا المحرم في كتاب الفتاوى وفي كتاب التفسير،
وهذا موجود يؤخذ
موجود. موجود يعني إذن هو له في فوائد البنوك فتوى واحدة، في فوائد السندات فتويان بالتحريم. التعارض جاء في فوائد دفتر توفير البريد. في دفتر توفير البريد في فتوى حرم فوائد دفتر توفير البريد، وفي فتوى أحل فوائد دفتر توفير البريد.
الشيخ شلتوت رحمه الله.
شلتوت رحمه الله. فذهب إليه الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله. وقال له يا
شيخ. الجليل
والمشرف على رسالة الدكتوراه
رحمة الله عليه العلامة الكبير،
تعلمت منه الخلق والعلم.
يا سلام.
نعم. قال له أنت أفتيت هنا بكذا وأفتيت هنا بكذا، قلت أن دفتر توفير بريد، البريد لا يقرض وإنما يستثمر. البريد لا يستثمر، البريد هيئة التوفير بريد تأخذ مبلغ طبعا في البنك بفوائد، وتأخذ جزء من هذا الفوائد والباقي الفوائد تعطيها للمودع. فإذا أعطت بنكا ربويا وأخذت الفائدة، فهل تغير هذا وأصبح استثمارا؟ هذا ليس باستثمار.
نعم. الشيخ أبو زهر رحمه الله أوضح للشيخ شلتوت هذه الصورة.
نعم. فعندما اطلع الصورة قال إذن نلغي هذه الفتوى.
يا سلام.
فأجابه الشيخ أبو زهر رحمه الله، قال له لا، بل تبقى فتوى، لابد أن تبقى وتثبت تراجعك.
هذا أدق وأحسن.
فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
يا سلام. ليكون درس حتى درسا لمن مثلا أفتى بفتوى من وجهة نظر ثم استبان له الأمر، لا بأس يعني من خلق العالم النحرير الذي يتقي الله عز وجل، إذا ظهر له الحق يتراجع.
المجمع نفسها في فتوى مجمع تراجع فيها.
المجمع نفسه.
نعم مجمع نفسه، لأن هنا يعني لا يوجد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم البشر. فإذا هنا وضح له هذا وقال هذا، ومن أين جئت بهذا؟ الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله عمره وبارك في علمه، هو الذي أخبرنا بهذا، لأنه كان يجمع كتاب التفسير للشيخ شلتوت.
سبحان الله. يعني عاين
المسألة بنفسه. وسأل الشيخ شلتوت، قال هنا في التحريم وهنا في فتوى أخرى في التحليل، فماذا نفعل في فتوى التحريم هذه؟ قال أبقيها.
رأي الشيخ أبو زهر أيضا.
لا الشيخ شلتوت.
نعم قال أبقيها.
أبقيها. أن هذا الشيخ القرضاوي ولا يزال حيا نرزق.
ربنا يبارك في أعماركم جميعا علماء الأمة يعني ويحفظكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عاوز أسأل الشيخ.
تفضل.
عاوز أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا عاوز أشتري سيارة جديدة. النظام هنا إنه إيجار منتهي بالتملك، يعني يجرى فيها تكون سعرها مثلا 70,000، يجرى فيها لمدة 5 سنين ب120,000، بعد 5 سنين يتملكها المستأجر. هذا حلال ولا حرام؟
انا ما سمعتش السؤال كله، يعني انا عايز تشتري سياره مثلا ايجارها
اشتري سياره جديده
جديده.
نظام الشركه السيارات
ايوه
ياجروك اياها، هي سعرها كاش 70,000.
نعم سمعك.
يعني يعطوك اياها ايجار لمده 5 سنين ب120,000، بعد 5 سنين تتملكها، تدفع قسط شهري كل شهر 1,000 يعني. أيوة. المتفق عليه.
نعم مفهوم، وصل سؤالك وفضلت الدكتور هيجاوب ان شاء الله. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. تفضلي يا استاذه شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله. طيب بيقول الأخ المتصل السابق اشترى سيارة من شركة نظام الشركة إنه يستأجر السيارة فترة ثم يعني إيجار محدد ثم بعد 5 سنوات يتم التمليك، فما الحكم في هذا السؤال؟
هو التأجير منتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك في مصر هنا في قانون
ينظم هذه
العملية. وللأسف الشديد أن التنظيم يبعدها عن الحلال، لو تركت بغير تنظيم كان أفضل. لأنها جعلت هنا المستأجر كالمالك،
وهناك فرق
لأن هنا المجمع أجاز هذا بشروط. إن المالك هو الذي يتحمل التأمين، والمالك هو الذي يتحمل أي شيء يحدث للعين لأنها أمانة في تحت يد المستأجر وليس ملك المستأجر.
من شروط الملكية،
شروط الملكية هو تبع المؤجر، فهذا ملكه.
نعم.
ثم قال هنا بأنه في نهاية المدة يكون في وعد منفصل عن العقد، ليس داخل العقد، بأنه يعده إذا حافظ على السيارة وفعل كذا وكذا وكذا يعده بأن يهب له السيارة في نهاية بعد 5 سنوات أو 6 سنوات.
هذا الوعد حلال
وعد فقط، وعد بعيد وبعيد عن العقد، ليس داخل في عقد الإيجار.
طيب يعني هذا الوعد يعني كيف يوثق؟ هل هو وعدا شفهيا؟
لا، يكتب،
واللي يكتب أيضا
يكتب ولكن بعيد عن عقد الإيجار.
يعني عقد الإيجار باب له عقد منفصل،
لا،
والوعد عقد آخر
منفصل. بهذا الطريق يكون الإجارة تكون حلالا والانتقال الملكية يكون صحيحا.
لكن بالصورة دي،
الصورة هذه
وإن كان حتى الصورة قريبة،
الصورة يعني قريبة، لكن السنة في القانون البيع الإجارة ساترة للبيع،
ساترة للبيع.
يعني هو عقد إجارة إنما في الواقع هو عقد بيع أو عقد إجارة مع احتفاظ بالملكية، هو لا يجوز احتفاظ بالملكية.
هل يعني رؤية الشريعة أن تضع يعني خطوطا فاصلة أو حدودا يعني فاصلة بين العقود، يعني عقد الإيجار، عقد التمليك هذا له شروطه وله مقتضياته، هذا له شروطه ومقتضياته يتضمنه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني لكل عقد، يعني هل عبرت تعبيرا صحيحا؟
أنت أحسنت، أوفوا بالعقود. عقد الإيجار العين أمانة تحت يد المستأجر، العين ملك للمؤجر، ما تحتاج إليه العين من المؤجر، الناحية التشغيلية هي التي يتحملها المستأجر، التنظيم، ثم عقد البيع، بيع العين بالمنفعة، عقد الإجارة بيع المنفعة فقط
وليس بيع العين،
وليس بيع العين. فكل عقد له خصائصه، فهنا نقل هذا العقد في هذا العقد لا يجوز،
ولا تلبسوا الحق بالباطل. هل الحساب الجاري في يعني بنك من البنوك هو محدد اسم البنك، ونحن لا نتعاطى اسماء البنوك على الهواء مباشرة؟ الحساب الجاري
في قرار مجمع لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي،
ده قرار
مجمع.
نعم. سؤال لنا، متى يعد برنامج خزائن السماء؟ أجيبه أنا الساعة 2:30 يعني صباحا بعد منتصف الليل من هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. حكم العمل في الضرائب؟
لا أدري.
طيب،
يعني الضرائب دي يعني محتاجة إلى معلومات كثيرة ليست عندنا، ولكن قد يعني يخفف من العمل في الضرائب أن الشخص الذي يعمل يخفف أعباء عن المسلمين، يعني يكون هدفه هو تخفيف الأعباء عن المسلمين.
نعم.
إنما الضرائب حلال أو حرام هذه يعني الله أعلم،
يعني قضية يعني تحتاج إلى
قضية بالذات. يعني آخر شيء ضرائب العقارية، المسكن الخاص ليس عليه زكاة وليس عليه أي شيء، وذلك عليه غطى ربع قليع عليه.
صحيح.
بس الخاص هذا من حق الإنسان مهما كانت قيمته. يعني لو عنده مسكن خاص وليس عنده ما يكفيه يأخذ من الزكاة.
من يعني الشريعة تعطيه ولا تفرض عليه مكسا ولا ضريبة.
نعم.
البريد يشارك سؤال، يعني في شركات الاتصالات ومشروعات أخرى إضافة لدخله من نشاطه البريدي، فما الحل أو الحرمة في أعمال البريد؟
قلنا أن البريد أساسا الأموال يوضعها في بنك ربوي، فإذا استثمر في بعض أشياء، لأن البنوك الربوية القانون يمنعها من تجارة، يحظر البنك التجاري التعامل في عقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر ممنوع. لكن الأشياء الثابتة المعلومة مثل السندات، سندات قروض ربوية،
أيوة.
فيسمح له بالتعامل في السندات لأنها قروض مش تجارة، ليس تجارة، هي قروض. فكذلك هنا البريد يعني لو أراد أنه يستثمر بمعنى أن يدخل في أشياء مضمونة مثل السندات ممكن هذا.
نعم. سؤال عن صيد السمك، هل صيد السمك الصغير وبيعه إلى مزارع الأسماك حلال أم حرام؟
هو ده بيباع للمزارع، يعني معناها يكبر.
يكبر في المزارع.
نعم يكبر، وإن شاء الله ما يكبر بقى يبدأ بقى. إنما الصغير هذا صيده فقط ليتلف هذا لا يجوز.
صيده وقتله أو رميه. نعم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة إلهام مع حضرتك.
أهلا دكتورة، تفضل.
بسأل بس حكم الشرع في المندوبين الأدوية اللي بيجونا في العيادات بيقدموا بعض الهدايا رمزية جدا، بس أنا سألت قالوا لي عشان بس نفكرك بالمنتج مش أكثر، لكن علما بأننا الحمد لله مش ملتزمة إن الهدايا أو عشان كده، لا المنتج اللي هو فعلا بيفيدني في مع المريض أنا بستخدمه، ومهما كان الهدايا المقدمة أو غير مقدمة مش مبذل هكذا خالص. فاهمني حضرتك؟ يعني أيوة. أنا لا أنظر لهذا تماما.
أيوة.
في ساعات بتتعمل كمان مؤتمرات، ومؤتمرات بتبقى مفيدة جدا. فالواحد ساعات بيبقى نفسه فعلا يحضرها، لكن بيبقى خايف من الحرمانية برضه.
تمام.
فيعني أرجو من أستاذ الشيخ يفيدنا في هذا الموضوع.
حالا دكتورة إياك، بارك الله فيك. يمكن ان احنا تعرضنا لمثل هذا السؤال سابقا، لكن يعني كثير من الاطباء بيسالوا عنه. مندوب المبيعات بيقدموا هدايا للاطباء في عياداتهم، تذكره وتعريف بالمنتج الطبي عشان يتعامل معه الدكتور، او اذا كان دواء يكتبه في الروشيتا للمريض، واحيانا طبعا بيدعوا لمؤتمرات على حساب الشركه. يعني هذا السؤال طرح سابقا، فالدكتورة
يعني المسألة إذا كانت متصلة بعينات الدواء فهذا من باب تعريف الدواء، الأمر لا شيء فيه. إنما إذا خرج من العينات إلى دعوة للتصيف هو وأسرته وكذا
رفاهية أو كذا،
أو مثلا سيارة أو مبالغ، يعني هنا إذا خرج عن العينات وما هو مثل العينات انتقل الى الرشوة.
لذلك الدكتورة بتقول احيانا بنخاف من مسألة المؤتمرات والتوسع في قبول هذا الامر.
يعني الدكتورة قلنا لا تشتركي في مؤتمرات الا اذا كانت نفقات على حسابك الخاص.
لكن اذا كانت الهدايا رمزية وعينات
متصلة بالدواء او اقلام او كذا للتذكير بهذا الدواء او بالشركة المنتجة الدواء، هذا يعني مما يتغابن فيه الناس. يعني
صحيح.
نعم. مبالغ كبيرة أو شيء يتكلف كثيرا لا يجوز.
نعم. الحقيقة وقت الحلقة انتهى للأسف الشديد، ومعنا كم كبير من الأسئلة، وأكيد يعني بعض حضراتكم على الهاتف، لكن نأخذ وعدا من
الدكتور. كيف انتهى؟ ونحن ما نأخذ ساعة إلا ثلث.
يعني هو
باقي ثلث ساعة.
للأسف المخرج بيقول لي وقت الحلقة
لا باقي ثلث ساعة. لا تستجب لا تستجب
انت
قل له هذا لا تستجب له وقل له باقي ثلث ساعة.
طيب احنا 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 معنا قد ايه يا استاذ عبد الحميد؟ طيب طيب ويعني سيقضيك الدكتور السلوس بعد الحلقة. الحقيقة طبعا كم من الأسئلة كبير ونحن نعد السادة المشاهدين أن يعني بعد إذن سماحة الدكتور السلوس يكون لنا حلقة لاستكمال الإجابة وما يرد من أسئلة حضراتكم لأنه كلها موضوعات بل تفتح موضوعات في قضايا المعاملات الإسلامية المعاصرة والإجابات حاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة العاجلة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوفر الشكر والتقدير والاعتذار لفضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وشكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا عبد الحميد شوقي، وحتى نلتقي في خزائن السماء الحلقة القادمة من الجمعة قبل ساعة تقريبا من الآن. هذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه.